الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى من شرح كتاب كشف الشبهات في التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يذكر
مسألة دعوة مع شيخ الإسلام النبي رحمه الله، وأنه دعا على هذه الأشياء والشبهات فيجيب عنها الشيء، فكل ما يجيبه الجواب يعرض لهم يأتيه بشبهة أخرى بلطف، فماذا نقول في كذا؟ كيف نقول في كذا؟ كيف نقول في كذا؟ ففي الأخير شيخ الإسلام نصح ونصيحة ابن القيم يقول: ما نفعني الله بنصيحة كما نفعني بمثل النصيحة. ألا ليكن قلبك مثل الزجاج يمر عليه الناس ثم يتجاوزه، ولا يكن مثل السن، ليكن قلبك مثل الزجاجه يمر عليها الناس فيتجاوزها يمر عنها، ولا يكن مثل السنجه يمر عليها الناس فتتشربها. مش كلما سمعت شبهه تشربها ايه؟ تشربها قلبك اصحى الناس وقلبك عنها، وان تطلبها عنها وتطرحها وتتفاعل معها، لان الشبهه ضعيفه والشبهه ايه؟ الشبهات أحد نوعين مرض القلوب. القلوب مبتلى بنوعين من المرض: مرض الشهوة ومرض الشبهة، وكلاهما يكون في القرآن. أما مرض الشبهة فذكره الله في قوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء المنافقون، وهذا المرض الذي عندهم هو مرض الشبهات. وأما الشهوات فذكر الله في قوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه
مرض. هذا مرض الشهوات، لما المرأة تلين في الكلام تستميل من في قلبه، يعني ميل إلى تلك الشهوات. هذان المرضان الشهوة والشبهة علاجهما في القرآن. علاجهما بصر يقي من الشبهة، وقوة تعين على تجاوز الشهوة. ولذلك مدح أنبياء الله بأنهم أولو الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة في طاعة الله، قوى يتجاوزون بها تلك الشهوات، والأبصار بصائر في دين الله يقدرون بها أن يدفعوا الشبهات. ولذلك ابن تيمية دائما يذكر العبارة دي عن بعض السلف يأثرها: إن الله يحب العزم الثابت عند حلول الشهوات، والبصر النافذ عند ورود الشبهات. عشان يكون قلبه ثابت وعزيمته قوية لا تؤثر فيها ايه؟ شهوات الغي. ويكون كذلك بصره نافذا، بصيرته حية، فلا تؤثر فيه شبهات الغي. أي المرضين أخطر؟ لا شك أن مرض الشبهات أخطر بكثير. غاية الشهوات أن توقع الإنسان في معصية، وفي الأخير الإنسان بيعرف أنه غلطان ويمكن يتوب. أما الشبهات فلا، لأنها إذا تمكنت من القلب أرته الباطل في صورة الحق، ألبست الكذب ثوب الصدق، فمما يتوب وهو يعتقد أنه على هدى. ولذلك جاء في الحديث إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه على الحق فمما يتوب. فإذا معنى كشف الشبهات إيضاحها وإزالة ما أشكل، كشف ذلك اللبس، بيان وجه الحق. هذه شبهات واهية ضعيفة جدا، متهافتة جدا، ولكن ربما تعلق بذهن عامي، فيحتاج إلى عالم يبصره وداع بالله عز وجل يذكره. نشرع بإذن الله معكم الكتب. نعم، كل الناس ليس معها الكتب؟ طيب خيرا إن شاء الله. إحنا كم لنا من دقيقة؟ لا لا لا، ربع ساعة باقية ولا ربع ساعة مرت؟ ها؟ طيب، بما أن الكتب ليست معكم فإحنا سنشرح. نعم؟ لا 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 لا، نتكلم على قول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، فهو افتتح كتابه كشف الشبهات بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا جار على الطريقة المعروفة عند أهل العلم من بداءة الكتب بالبسملة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ رسائله إلى الملوك بالبسملة، كما في رسالته إلى هرقل عظيم الروم قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخره. ورد حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أقطع فهو أبتر، لكن لا يثبت، وحسبنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كاف في المشروعية. وأيضا فإن الله عز وجل افتتح كتابه بذلك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجعل البسملة في صدر المصحف، وهل هي آية من القرآن أو لا، أو آية من الفاتحة دون غيرها، خلاف لهم مشهور. نتكلم في إعراب البسملة حين يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم هذه جار ومجرور، تحتاج إلى ما تتعلق به، تحتاج إلى متعلق تتعلق به، فالصحيح أنهم قدروها، الراجح في تقديرها أنهم قدروها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. لماذا قدروها فعلا ولم يقدروها اسما؟ قالوا نقدرها فعلا لأن الأفعال هي الأصل في العمل، ولأنها دالة على التجدد والاستمرار، الفعل يدل على التجدد والاستمرار. ولماذا نقدره متأخرا؟ قالوا لمناسبة البداءة، التبرك بالبداءة باسم الله، يبقى اسم الله ليس قبله شيء لا لفظا ولا تقديرا. قالوا ولماذا نقدره مناسبا للمقام؟ قالوا لأنه أدل على المعنى المراد. فيبقى لما الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى تقدير الكلام بسم الله أؤلف هذا الكتاب. إحنا لما نقرأه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى التقدير بسم الله نقرأه. لما تيجي تأكل تقول بسم الله، يبقى التقدير بسم الله إيه؟ آكله. ولا بسم الله أكلي؟ لا آكل، لأننا قدرناه فعلا لأن الأفعال هي الأصل في الإيش؟ في العمل. ولا آكل بسم الله؟ لا، قدرناه متأخرا لمناسبة التبرك بالبداء بإيه؟ بسم الله تبارك وتعالى. الاسم مفرد مضاف فيشمل ويعم كل اسم لله تبارك وتعالى، ولفظ الجلالة علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف هو لفظ الله تبارك وتعالى. ولذلك لما هنيجي نعرب إلى صراط العزيز الحميد الله، نعربها عطف بيان على قراءة الجر، سنعربها عطف بيان ولن نعربها نعتا لألا تكون تابعة لغيرها. فلفظ الجلالة الله ينعت ولا ينعت به لأنه أعرف المعارف، واضح؟ وهل هو جامد أو مشتق؟ في ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم، والصحيح أنه مشتق من الإلهة أي العبادة، فالله هو الذي تألهه القلوب، تميل إليه، تعبده، تقصده، تتوجه له حبا وخوفا ورجاء وطمعا فيما عنده وهربا من عقابه. وقيل إنه مشتق من غير ذلك، ليس هذا موضع التفصيل. الرحمن اسم مشتق من الرحمة، والرحيم كذلك مشتق من الرحمة، لكن الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فقالوا الرحمن هو المنعم بجلائل النعم، والرحيم هو المنعم بدقائقها. فالرحمن اسم دال على رحمته العامة التي شملت المؤمنين والكفار وجميع الخلائق، وأما الرحيم فهو دال على رحمته الخاصة الواصلة إلى المؤمنين دون غيرهم، ولذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما. ولذلك اسم الرحمن الدال على صفة الرحمة العامة لا يتسمى به غيره تبارك وتعالى، لأن رحمته تلك لا يشركه في الاتصاف بها أحد تبارك وتعالى، بخلاف البشر يمكن أن يوصف أحدهم بأنه رحيم كما قال الله في نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما الرحمن فلا يتسمى به غير الرب تبارك وتعالى. ولذلك لما تسمى مسيلمة كذاب القبيح برحمن اليمامة اقترن به دون غيره من مدعي النبوة لقب إيش؟ الكذاب. فهذا بعض ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اتصور انه الانفع بلا شك ان تكون الكتب موجودة، حتى اذا احتاج ان يسجل معلومة او فائدة او شيء يعني يضع لها سهما مثلا على فالاسبوع القادم باذن الله نشرع في شرح متن هذا الكتاب، ونحاول ان نمشي بسرعة حتى ننجز هذا الكتاب في المدة المقررة بإذن الله. نكتفي اليوم بما تقدم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.